أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذه الآية المباركة، يقول ابن عباس: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى هذه الآية، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى. فيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فيؤمر به إلى النار. الآية مضمونها واضح، وبيان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا واضح، مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبتعبير تلك الروايات: ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل به. من الحقائق القرآنية التي أشرنا إليها بالأمس هو أن القرآن يرى أنه لا مجال للفرار من جزاء العمل. تارة أن الإنسان يعمل عملا في هذه الدنيا وهناك قانون يجازي على مرتكب العمل جزاء معينا، ولكنه بنحو من الأنحاء يستطيع الهروب من جزاء العمل. فهل أن الجزاء الأخروي يمكن الفرار منه أو لا يمكن الفرار منه؟ القرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن الجزاء الأخروي على عمل الإنسان في الدنيا سنخ جزاء لا يمكن لأي أحد أن يفر منه، من قبيل أن الإنسان إذا شرب السم فإن الأثر المترتب على السم يوجد عند الإنسان، هل يمكنه أن يفر من جزائه ومن أثر شرب السم؟ لا يمكن ذلك. المعصية أو الطاعة أيضا كذلك، هناك جزاء رتبه الله سبحانه وتعالى على أعمال الإنسان، حسنة كانت أو سيئة، بنحو لا يمكن للإنسان أن يفر من جزاء عمله. فلهذا قالت الآية المباركة: ومن يعمل سوءا يجز به. لا مجال لأن الإنسان إذا عمل سوءا أو عمل معصية أن يفر من الجزاء. فلهذا أنتم تقرؤون هذه الآية المباركة، قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، ما عملت من خير، ما عملت من سوء تجده حاضرا يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. التفت جيدا، قالت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكنه هذه الأمنية تتحقق للإنسان أو لا تتحقق؟ أن ينفصل الإنسان عن جزاء عمله، أن يهرب من جزاء عمله. القرآن يقول لا، فمن يعمل سوءا يجزى به. الآيات القرآنية تؤكد على هذه الحقيقة. أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه الأبحاث، لأنه أنا إذا أردت أن أزيدها توضيحا تبقى كثير من الأبحاث الوقت لا يكفي لبيانها. ومن هنا إن شاء الله الإخوة يلتفتوا إليها، لأن هذه من الحقائق القرآنية التي سوف تواجهنا غدا يوم القيامة. وعندما تواجهنا لا مجال للرجوع عن آثار تلك الأعمال في الدنيا. القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، أن الإنسان أي عمل عمله من خير أو شر يجده حاضرا أمامه. ما معنى أن العمل يحضر يوم القيامة؟ أنا أصلي صلاة في هذه الدنيا مثلا، أصوم مثلا، أعطي صدقة لفقير، أو في نعوذ بالله أرتكب بعض المعاصي مثلا. ما معنى أن العمل يحضر يوم القيامة؟ يعني أرى صلاتي يوم القيامة؟ أرى كذبي يوم القيامة؟ أو كما يحاول للبعض أن يصور أنه يوضع لنا شريط تلفزيون أو فيديو نرى أعمالنا يوم القيامة، هكذا القضية، أو أن القضية شيء آخر؟ الواقع أن القرآن الكريم لا يقول ذلك. يقول نحن عندما نقول أن العمل خيرا أو شرا سوف يحضر يوم القيامة، ليس المراد حضور متن العمل، وإنما المراد حقيقة العمل، باطن العمل يحضر عند الإنسان يوم القيامة. باطن العمل ما هو؟ أنا أضرب لك مثال الإخوة إن شاء الله يلتفتون إليه. انظروا إلى قول يوسف في أول سورة يوسف، إذ قال لأبيه يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى في الرؤيا أن 11 كوكب والشمس والقمر سجدوا لمن؟ ليوسف. ولكن هذه الحقيقة التي تجلت وظهرت له في النوم بهذا النحو في اليقظة، ماذا كانت في اليقظة؟ كانت هي خضوع وسجود إخوته وأبويه له. إذن في حالة الرؤيا قد يرى الإنسان شيئا، وفي حال اليقظة يرى ماذا؟ شيئا آخر، حقيقة أخرى. أو إذا جئت إلى معبر وقلت له أنا بالأمس رأيت في الرؤيا أني أشرب اللبن، يجيبك أنك تحصل على علم نافع ينفعك في الدنيا والآخرة. وما هي العلاقة بين شرب اللبن وبين العلم النافع؟ الله سبحانه وتعالى جعل لكل عالم ولكل نشأة حقيقة تناسب تلك النشأة. فالعلم في حياتنا علم، مجموعة من الألفاظ والمفاهيم نتعلمها، أما في حالة الرؤيا العلم يظهر بصورة ماذا؟ ها؟ بأي صورة يظهر؟ يظهر بصورة اللبن. فاللبن هو العلم والعلم هو اللبن، ولكن اللبن في حال الرؤيا والعلم في حال ماذا؟ اليقظة.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الناس نيام إذا ماتوا ماذا؟ انتبهوا. يعني هذه الأعمال التي نقوم بها هنا لها تعبير يوم القيامة، وبتعبير القرآن لها تأويل يوم القيامة. سوف تظهر لنا هذه الأعمال بصورها الحقيقية وببواطنها يوم القيامة. أنا الآن أقرأ لك بعض الروايات في هذا المجال. الرواية واردة في كتاب تسلية الفؤاد للسيد شبر في صفحة 73. التفت للرواية. في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور، ست موجودات فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي إذا أرادت أن تصيبه مصيبة أو هول عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست، فمن أي جهة أراد أن يأتيه هول ذلك الموجود يمنعه من أن يصيبه شيء. قال: فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله خيرا الذين منعتم هذا الإنسان أن يصيبه مكروه؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. التفت، في الدنيا الصلاة كانت مجموعة من الأعمال يؤديها الإنسان، ولكنه في عالم البرزخ الصلاة تتصور ماذا؟ على هيئة صورة موجود. هذا تلك الصورة ما هي له بحث آخر، ولكن موجود تمنع الإنسان إذا أراد أن يصيبه أحد بمكروه تكون مانعة له. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولنا هذه الصور الخمس: من أنت؟ من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن التفتوا جيدا بأنه الصلاة عندنا شيء، ولكنه في عالم البرزخ في عالم الآخرة تتصور ماذا؟ بصورة أخرى وبشكل آخر. رواية أخرى أنقلها لك في هذا المجال أيضا وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية طويلة، أكتفي ببعض مقاطعها. تقول الرواية: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه. هناك موجود يمشي أمامه. التفت، كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال ذلك الموجود: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل، حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال يمشي أمامه. فيقول له المؤمن: يرحمك الله، خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالكرامة والسرور من الله حتى رأيت ذلك. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا. التفت جيدا إلى هذه الحقائق. السرور عمل يقوم به الإنسان في الدنيا، ولكنه سوف يتجسد له يوم القيامة على صورة موجود يهدي الإنسان ويمنعه من أهوال يوم القيامة. طبعا هذه ليست فقط في هذا البعد، في كل الأبعاد كذلك، يعني الكافر والفاجر والفاسق أيضا كذلك. مو فقط هذا، التفت إلى هاي الرواية القيمة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية موجودة في البحار أنه الموت يوم القيامة يتجسد للإنسان. الآن الموت يمكن لأحد أن يراه، وما هي صورته وما هو شكله؟ لا يستطيع أحد أن يرى ما هي حقيقة الموت في هذه الدنيا. ولكن انظر أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا المجال. الرواية في البحار المجلد الثامن صفحة 345. الرواية عن الإمام الباقر قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يقول ينادي مناد يسمع أهل الدارين معا، أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة يا أهل النار، فإذا سمعوا الصوت أقبلوا. قال: فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا. فيقول أهل الجنة: اللهم لا تدخل علينا الموت. قال ويقول أهل الجنة أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا. فسواضح لماذا أن أهل الجنة لا يريدون الموت وأن أهل النار يريدون ماذا؟ يريدون الموت. قال: ثم يذبح الموت كما تذبح الشاة، ثم ينادي مناد: لا موت أبدا، أيقنوا بالخلود، أهل الجنة في الجنة وأهل النار ماذا؟ في النار. من هنا يتضح لك معنى أن الإنسان في حال سكرات الموت لماذا قد يتمثل له ملك الموت في صورة موجود في أحسن هيئة، وقد يتمثل له ملك الموت في صورة أقبح ماذا؟ أقبح هيئة. هذه هي أعمال الإنسان، تتجسد تتمثل تظهر له في حال سكرات الموت. فإذا كان عبدا صالحا تجسد له عمله في صورة تلك الهيئة، وإذا كان عبدا فاسقا فاجرا معاندا تمثل له ذلك. انظر إلى هذه الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما حضر الشاب وهو في سكرات الموت. حضر رسول الله شابا في سكرات الموت فقال له: قل لا إله إلا الله. صلوا على محمد وآل محمد. فقال له: قل لا إله إلا الله. فاعتقل لسانه مرارا، كلما يريد أن يقول هذه الشهادة شهادة التوحيد لا يوفق. فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ أنه هل يوجد لهذا الشاب الذي يعتقل لسانه عن التوحيد أم؟ قالت: نعم أنا أمه. قال: أفساخطة أنت علي؟ أنت راضية عنا أو ساخطة عنا؟ التفت آثارها، هسه سخط الأم، أين تظهر الثمرة؟ أين تظهر النتيجة؟ أين يظهر الجزاء؟ واحدة من الآثار تظهر في حال ماذا؟ في حال الموت، سكرات الموت. قالت: نعم ما كلمته مذ 6 حجج، مذ 6 سنوات أنا لا أكلمه. قال لها: ارضي عنه. التفت جيدا للرواية. قال لها: ارضي عنه. فقالت الأم: رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه، إذا أنت تأمرني أن أرضى أرضى عنه. فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله. فقال فقالها ذلك الشاب. فقال له النبي وما ترى الآن الذي قلت أشهد أن لا إله إلا الله، الآن ماذا ترى؟ قال أرى رجلا أسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح وقد ولى الساعة. بمجرد أني قلت أشهد أن لا إله إلا الله ولى عني هذا الموجود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها الشاب فقال انظر ماذا ترى؟ قال أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب وقد وليني، الآن تولاني، وأرى الأسود قد تولى عني. فقال له أعدها، فأعادها مرة ومرتين حتى ولى عنه ذلك الأسود. ما أدري إلى هنا المسألة بعد تكون واضحة عند الإخوة، أن أعمال الإنسان يوم القيامة، مو فقط يوم القيامة، في أول ساعة من سكرات الموت سوف تتجسد له، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الآن أنتقل بالإخوة إلى مسألة أخرى. إذن إلى هنا اتضح لنا أن حقيقة أعمال الإنسان سوف تتجسد له، وتتجسد له في أول ساعة من ساعات الاحتضار وسكرات الموت. وما هي العلاقة بين ذلك الذي يتجسد وبين الإنسان؟ التفت لي جيدا، ما هي العلاقة؟ ما معنى أن القرآن عندما يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ ما معنى يأكلون في بطونهم نارا؟ يعني يدخلون الإنسان إلى النار. ما معنى أن الإنسان أعماله تدخله الجنة؟ لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان بأعماله سوف يدخل النار أو يدخل ماذا؟ الجنة. ولكن هناك معنى أدق، معنى أفضل، ومعنى أوضح يشير إليه القرآن. هو الإنسان في الدنيا إذا سمع أن أحدا يدخل شخصا النار ماذا يفهم من ذلك؟ ماذا يفهم من هذه الجملة، من هذا المعنى؟ يفهم من ذلك أنه يؤتى بمادة قابلة للاشتعال ثم يوقد عليها النار فتشتعل فيرمى بها الإنسان أين؟ في النار، كما أرادوا أن يفعلوا بإبراهيم الخليل. أوقدوا نارا ثم أرادوا أن يرموه في تلك النار. هذا المعنى متحقق يوم القيامة؟ نعم متحقق بالنسبة لأهل النار، وكذلك متحقق الجنة بالنسبة لأهل الجنة. ولكن القرآن يشير إلى معنى أدق من هذا وأعمق من هذا. أنا خلي أضرب لك مثال أقرب المطلب إلى ذهنك. شوفوا الآن جنابك لو أخذت قطعة من الفحم الأسود ووضعتها في النار، بعد مدة هذه القطعة من الفحم ماذا تكون؟ ها؟ ماذا تكون؟ تكون جمرة من النار. قطعة الفحم قبل مجاورة النار كانت ماذا؟ كانت سوداء. حارة أو باردة؟ كانت باردة. تحرق أحدا أو لا تحرق؟ ها؟ لا تحرق أحدا. ولكن بعد أن جاورت النار مدة هي تحولت هذه القطعة من الفحم إلى ماذا؟ إلى جمرة من النار، صارت حارة بعد أن كانت ماذا؟ باردة، وصارت محرقة بعد أن لم تكن كذلك. صحيح لو مو صحيح؟ الإنسان إذا داوم على المعصية، افترضوا كما يقول القرآن الكريم، داوم على أكل مال الحرام، داوم على أكل مال اليتيم ظلما، الله يدخله النار أو أساسا يتحول إلى جمرة من النار، أي منهما؟ ها؟ انظر إلى هذه الحقيقة، التفت إليها جيدا. مرة نقول الله سبحانه وتعالى يرمي به في النار كما يرمى الآن الشيء في النار، ومرة لا، أن الإنسان من خلال أكل مال اليتيم ظلما مثلا، وأيما أكل مال الحرام كذلك، يتحول بعد المداومة وكثرة المعصية، وبتعبير القرآن الكريم وأحاطت به خطيئته، يكون هو ماذا؟ هو يكون نارا، مو فقط يحرق نفسه، يحرق الآخرين أيضا. أنت في الدنيا لكي تحرق أحدا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مادة قابلة للاشتعال كالحطب، وتحتاج إلى وقود، يعني ما يوقد به ذلك الحطب كالكبريت مثلا، ثم إذا اشتعلت النار يرمى بالشخص أين؟ في النار. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنسأل ما هو حطب جهنم، ما هو ذلك الشيء الذي يوقد به هذا الحطب، ومن هو المحترق بتلك النار؟ هذه أمور ثلاثة. ما هو الحطب الذي يكون وقود نار جهنم؟ وما هو الوقود، يعني الذي يشتعل به الحطب؟ ومن هو المحترق بتلك النار؟ انظر إلى القرآن الكريم ماذا يقول بالنسبة إلى هؤلاء أو هذه الأمور الثلاثة. أما إلى الأمر الأول، من هم حطب جهنم؟ يعني المادة التي بها تشتعل جهنم. قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. إذا حطب جهنم خشب ومادة مشتعلة، أو الإنسان وما كان يعبده من دون الله، أي منهما؟ الإنسان هو يكون حطب جهنم. حطب بمعنى من المعاني هو الحطب، ولعل بعض القراءات وردت ليس حطب وإنما وردت ماذا؟ حطب أيضا. المهم القراءة المعروفة هي حطب جهنم، الحطب يعني الحطب. إذن المادة التي تشعل نار جهنم هو ما هو؟ هو نفس الإنسان، لأنه يؤتى بمادة من الخارج. وكذلك قال تعالى: ما هو ذلك الكبريت الذي يوقد به ذلك الحطب؟ قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الوقود كما يقول أهل اللغة ما يوقد به الشيء، يعني كالكبريت الذي توقد به الحطب أنت. فالذي يوقد به نار جهنم هو من؟ هو الإنسان. حطب جهنم هو الإنسان، وقود جهنم هو الإنسان. المحترق بنار جهنم من هو؟ أيضا هو الإنسان. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. من هنا يتضح لكم معنى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهذه النار الموجودة في الدنيا تحرق الإنسان فقط، تحرق بدنه، وإلا الروح غير قابل للإحراق. ولكن تلك النار سنخ نار تحرق أولا ماذا؟ تحرق روح الإنسان، تحرق حقيقة الإنسان، ثم تحرق بدنه وظاهره. فلهذا تختلف تلك النار عن هذه النار. لماذا؟ لأن هذا الإنسان هو بنفسه صار قطعة من النار، جمرة من النار. هو نار. طبعا هذا ليس بالنسبة الى المعاند والكافر والمنافق، بالنسبة الى المؤمن ايضا كذلك. يعني المؤمن لا فقط يدخل الجنة، بل هو يكون ماذا؟ ها؟ يكون جنة. فلهذا يقول تعالى في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. مو فسيدخل روح وريحان، بل هو روح وريحان وجنة نعيم. مو أن الإنسان يدخل الجنة كما أنا وأنت الآن ندخل بستانا، لا، نعم يوجد ذلك، ولكن الإنسان يصل إلى مقام هو يكون ماذا؟ ها؟ هو يكون جنة، هو يكون روحا وريحانا. ومن هنا جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له: يا ابن رسول الله، كان من الموالين، قال له: يا ابن رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: أدعو الله لك ألا يخرجك من الجنة. فاستغرب السائل، قال: وكيف يا ابن رسول الله؟ قال: لأن ولايتنا هي الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلهذا ورد في توحيد الصدوق عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا علي، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية موجودة في البحار، أن الإمام الصادق، أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من دخل في ولاية آل محمد دخل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن التفتوا جيدا، أساسا المؤمن وهو في ولاية أهل البيت هو في الجنة، لا أنه سوف يدخل الجنة، هو جنة متحركة. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى المؤمن يوم القيامة هكذا يقول عنه، يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هناك بعد لا يوجد نور اصطناعي وطاقة كهربائية أو طاقة شمسية أبدا مولانا. إذا الشمس كورت، شمس لا توجد، طاقة كهربائية لا توجد، وإنما الإنسان إذا أراد أن يحصل على نور لابد أن يأخذ النور من أي عالم؟ من هذا العالم، يأخذ النور معه، وإلا إذا لم يأخذ النور معه من هذا العالم يحشر يوم القيامة هو في نور أو في ظلمة، ها؟ مو فقط في ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى المنافقين يقول على لسان المنافق هكذا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لماذا نقتبس من نوركم؟ لأنهم ليس لهم نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلهذا أنت تقرأ في ذيل هذه الآية المباركة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسأل السائل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: ما هو ذلك النور الذي نخرج من الظلمات إليه؟ قال: هو ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجد أن المنافق هكذا يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وإلا يوجد نور في الآخرة أو لا يوجد؟ هذا الذي ذكرناه بالأمس، قلنا أنه في الآخرة حساب ولا عمل، لا يوجد مجال للعمل هناك. الإنسان الذي يريد أن يحصل النور عليه ماذا؟ أن يحصل. فلهذا في الرواية أن المؤمن إذا انتقل من غرفة إلى غرفة في الجنة يجدون أنه هناك نور عظيم انتقل من مكان إلى مكان، فيسأل بعض أهل الجنة ما هذا النور؟ يقولون انتقل فلان من مكان إلى مكان آخر. التفت جيدا، إذن الإنسان بواسطة الأعمال، كما أن قطعة الفحم إذا جاورت النار صارت مضيئة وحارة ومحرقة، كذلك الإنسان بالأعمال الصحيحة والأعمال الحقة والعقائد الصحيحة إذا داوم عليها فسوف يتحول إلى ماذا؟ إلى نور، إلى روح وريحان وجنة نعيم. وبالعكس نعوذ بالله أن الإنسان إذا فعل المعصية وداوم عليها، يعني بتعبير القرآن الكريم وأحاطت به خطيئته، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الإنسان لا فقط يدخل النار بل يكون هو نارا متحركة. فلهذا تجد بأن نار جهنم بعض الأحيان عندما يرد فيها بعض المنافقين، بعض المعاندين، بعض الكفار، تزداد حرارة وإحراقا كما في جملة من الرواية. فإذا دخل فيها شخص لماذا تزداد حرارة وإحراقا؟ باعتبار أنه زادت فيها ماذا؟ طاقة حرارية جديدة، شعلة جديدة. فليست نار الآخرة كنار الدنيا أن الإنسان يرمى فيها، لا، أن الإنسان بعمله يكون نارا. أساسا أنت التفت إلى هذه الآية المباركة، الآية تقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. التفت لهذه الآية، جنابك إذا أكلت الطعام من خلال الطعام ينمو جسدك أو لا ينمو جسدك؟ هو إذا أكلت النار ماذا ينمو؟ ماذا ينمو؟ لأن القرآن يقول أن هؤلاء يأكلون النار، بطبيعة الحال سوف يتحولون إلى ماذا؟ إلى نار. الوقت يدركنا، تبقى عندي مسألة واحدة أريد أن أشير إليها وأقف عندها قليلا، عند ذلك أنتقل إلى بحث آخر إن شاء الله في الليالي القادمة. من هنا يتضح لكم ما معنى قول الله تعالى في جملة من الآيات المباركة. انظر إلى هاتين الآيتين، قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. التفت إلى ذيل الآية، يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من هنا يتضح لك ما معنى الكتاب. ما معنى الكتاب؟ يعني أن الإنسان يوم القيامة يسلم كتابا ويقال له اقرأ كتابك؟ يقول لا، هذه الأعمال صارت قلائد في الأعناق كما يقول الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أن الإنسان يقرأ كتاب نفسه فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلهذا يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، لا تحتاج إلى أن يحاسبك أحد، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أساسا، لا نسأل أحدا. لماذا؟ لأن الإنسان بمجرد أن ينظر إلى نفسه، إلى عالمه، إلى ما أوجده من أعمال، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل أكثر من ذلك، يقول القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صحيح هنا وهناك يحاول أن يوجه لك بعض الأعمال، ولكن هو أعلم بما فعل، وسوف يظهر له يوم القيامة ما فعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سؤال أخير أطرحه في هذه الدقائق، وهو أن الإنسان وهو في هذا العالم يمكنه أن يرى حقيقة نفسه أو حقيقة الآخرين أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ يعني هل يشترط أن الإنسان ينتقل إلى الآخرة حتى يرى باطن عمله وباطن وجوده أو باطن وحقيقة الآخرين؟ القرآن والرواية تقول: لا، في هذه الدنيا أن الإنسان إذا زود ببصيرة يستطيع أن يرى البعض على حقائقهم. هسه أنا ما أريد أقرأ تلك الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. بالنسبة إلى أبي بصير الإمام سلام الله عليه، عندما مسح على عين بصيرته فرأى حقائق الناس، فلهذا قال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. الإنسان يمكنه وهو في هذا العالم أن يرى حقيقة البعض، بل يرى حقيقة نفسه. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ونحن في هذا العالم أساسا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج عندما أسري به رأى أصنافا من أمته على هذه الحالة. طبعا هذا مو مختص بالأنبياء، وإنما يوجد لأولياء الله أيضا. أنا أكتفي برواية واحدة في هذا المجال التي نقلها الكافي، صح الكافي، عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، يظهر كان ساهر في الليل، فلهذا كان متعب، مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعجب رسول الله من قوله: شخص يدعي أنه وصل إلى مقام اليقين وهو أقل ما قسم بين الناس. فقال له: إن لكل يقين حقيقة علامة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، حتى، محل الشاهد، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب. الآن يتجسد لي أن عرش الرحمن قد نصب، ماذا؟ لحساب الخلائق. طبعا هو في الدنيا، ولكنه هذا قد تجسد له. وبتعبير الإمام: أن تعبد الله كأنك تراه. واقعا أن الإنسان إذا وصل إلى مقام كأنه يرى الجنة والنار، عند ذلك لا يعصي الله طرفة عين. فلهذا أمير المؤمنين في خطبة همام يقول: وهم في وصف المتقين، وهم والجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، وهم والنار كمن رآها وهم فيها معذبون، هؤلاء المتقون. فلهذا يقول: كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب، وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. أنظر إلى نفسي وأنا في المحشر في القيامة الكبرى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. يمكن للعبد أن يصل إلى هذا المقام، ولكن بشرط أن ينور الله قلب العبد. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال لذلك الإنسان: إلزم ما أنت عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين، وأن يوفقنا في مثل هذه الليالي المباركة، وخصوصا هذه الليلة ليلة الجمعة، لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.